الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في الرواية الثالثة التي ذكرت في ضمن روايات بيع المصحف، بغض النظر عن كون المبيع له كافرا أو مسلما، والتي تحدثنا عنها بشيء من التفصيل فيما سبق. الرواية التي كان في سندها غالب بن عثمان الذي روى عن روح ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها، فقال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف. قال: فكان الرجل يأتي ويكتب من ذلك، ثم إنهم اشتروا بعد ذلك. قلت: فما ترى في ذلك؟ قال لي: أشتري أحب إلي من أن أبيعه، إلى آخر الرواية. معناه يجوز الشراء، وحتى عندما يقول أحب إلي من أن أبيعه ما يحرم البيع ولا يكره البيع، وإنما يبين أنه يعني يكره البيع بهذا المعنى، يعني ما يمنع من البيع، فيدل على جواز البيع والشراء. هذه الرواية اللي هي تدل على الجواز، وتعارض الرواية السابقة التي دلت على الحرمة، رواية السماعة اللي دلت على الحرمة بشكل واضح. هذه الرواية كان بها مشكلة سندية من جهة غالب بن عثمان، وإحنا قلنا أنه في بعض ما نقول مثلا عن السيد الخوئي كتاب المفيد، هو مختصر لكتاب معجم رجال الحديث، ذكر عن السيد الخوئي رحمه الله أن غالب بن عثمان هو نفسه غالب ابن عثمان مو البجلي، عفوا المنقري. على أي حال احنا بعد هذا ترددنا، قلنا لعله هذه النسبة مو دقيقة، صار اشتباه مثلا في النقيل، فلا بد أن نرجع إلى كلام السيد الخوئي ونتأمل أكثر بالمطلب. إذا تذكرون هذا الحديث كله قبل الاستدراك على المباحث السابقة، من راجعنا شفنا لا نقل دقيق. السيد الخوئي رحمه الله هو يبني على المطلب ويقول أن مثلا هو متحد مع من بعده كما هو ظاهر، هيك أصلا تعبير كما هو ظاهر، هذا التعبير كما هو ظاهر، هذا ربما يكون منشأ أن هذا غالب ابن عثمان لم يذكر له لقب، فإذا ذكر لقب غالب ابن عثمان المنقري وكان هذا مشهور مترجم له وعنده كتب من أصحاب الصادق عليه السلام وكتبة مروية، هناك طرق إلى كتبة، الشيخ مثلا عنده طريق إلى كتبة من خلال الشيخ المفيد وإلى آخره، ومثلا كذا النجاشي هم ربما عنده طريق إلى كتبة وإلى آخره. في مثل هذه الحالة شخص ما مذكور لقبه، شخص آخر معروف مذكور لقبه، طبعا يحمل هذا على ذاك، عادة هكذا، يعني يصير كأنه عندنا مثل المطلق والمقيد، هذا اللي ما مذكور لقبه يصير أشبه بالمطلق، ما محدد من هو، أن هذا المنقري أو غيره، ذاك المنقري مقيد محدد، فيحمل المطلق على المقيد عرفا في مثله. وفي مثل ذلك يقول الرجاليون أنه هذا واضح، مثلا هو هذا متحد مع من بعده، مثل شلون يقول سماعة بعدين يقول لا سماعة بن مهران، هو يعني هذا نفسه من هذا القبيل. ولكن من نتأمل في كلام السيد الخوئي رحمه الله نفسه، شوف أصلا هو نقل عن الشيخ ترجمة للمنقري وترجمة لغالب بن عثمان، وعندما ترجم المنقري ذكره في أصحاب الصادق عليه السلام، وعندما ترجم غالب ابن عثمان ذكره في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام مرة وقال عنه إنه واقفي، وذكره في من لم يروي عن الأئمة مرة أخرى. بعد أبعد، لم يروي عن الأئمة أصلا. واضح إن شاء الله؟ يعني مرة ذكره في من روى عن الكاظم، مرة ذكره في من لم يروي. فهذا الأمر يوجب التوقف، يعني هناك خصوصيات في غالب بن عثمان لا تنسجم مع غالب بن عثمان المنقري. مو بس القضية قضية لقب في الترجمة اللي هي مأخوذة من المتون الأولى لنصوصنا الرجالية، هو كلام النجاشي والشيخ وأمثاله، يوجد موانع من وحدتهما. ومن ثم فإحنا ما نقدر نبني على الوحدة، نبني على أنهما متغايران كما هي القاعدة. والشيء الذي يعني يوجب الاستغراب أن السيد الخوئي رحمه الله اللي هو ذكرنا كلامه في معجم رجال الحديث، إذا راجعنا كلامه في مصباح الفقاهة اللي هو الكتاب الفقهي في المكاسب اللي هو ناظر إلى مكاسب الشيخ الأنصاري والذي يعالج هذه المسألة التي نحن بصددها، لاحظوا ستجدون أنه في الهامش يقول، يذكر الرواية ويقول أن هذه الرواية ضعيفة بغالب بن عثمان، مع أنه هو بنى على اعتبار المنقري في الرجال. فإذا كان نفسه المفروض أن يكون رواية تامة. قد واحد يجي بذهن احتمال هاي قضايا وإن كان جزئية، بس هي بالنتيجة هاي شغلنا البحثي إحنا بعد السيد الخوي، هو من أهم يعني متون المتون التي ينبغي أن يعني يهتم بها الطلبة بالتدقيق بها والإفادة منها ونقدها أيضا. قد واحد يقول لا أصلا هذا الكتاب هذه حاشية السيد الخوي ما مسؤول عنها، ربما محقق كذا واحد مشتبه غافل ما ملتفت، ما شاف توثيق هنا، ما التفت إلى الوحدة، ما من هالقبيل. حسب الظاهر لا، الحاشية له رحمه الله، لأنه هو يقول عندما يحكي بالمتين يقول نذكر الرواية في الحاشية، معناه هو ذاكر الرواية، يعني الحاشية له، حاشيته، مو أنه واحد محقق الكتاب وكذا كما بعض كتب التي حققت أخيرا ربما هي صار بها ذكر لبعض الأمور. أصلا هو في المتين ما ذاكر الرواية ومعتمد كأنه على الحاشية، هو رحمه الله معتمد على الحاشية حتى يكمل الصورة يعني للها. فالظاهر هو هذا مطلبه. سيبقى يا ترى أن هذا المطلب الذي ذكره حسب الظاهر يعني إكمال كتاب معجم رجال الحديث متأخر عن مصباح الفقهاء، فربما هو الرأي الثاني له ما كان مثلا واضح عند هذا الأمر. على أي حال بالنتيجة أن احنا الآن ما نريد نقلد السيد حتى احنا نهتم بأن نعرف رأيه الأخير، وإنما نريد نستفيد من آراءه سواء كانت رأيه الأخير ورأيه السابق. يعني ففي مثل هذه الحالة التوقف في غالب ابن عثمان والبناء على عدم توثيقه بنحو صريح يكون هو المناسب، إلا أن نحل القضية بطريقة أن هذا الرجل من رجال كامل الزيارات كما سبقت الإشارة إلى ذلك. فإذا كان هو من رجال كامل الزيارات راح الرواية تكون معتبرة من هذه الناحية، وهو نفس الرواية هي بحد نفسها مروية في الكافي، طريقها مناسب، هناك روايات أخرى مناسبة لها تدل على الجواز في الجملة، وهو الرجل أمور نكرة، هو بالنتيجة عنده كتب ومعروف والشيخ مترجم إليه، هذا كله يعطي قيمة وثوقية احتمالية لصدور الرواية أكثر مما إذا كان هناك فد إجمال أنه فد واحد أصلا ما معروف ما عنده غير هذه الرواية ما أشبه ذلك من الأمور كما ستصادفون إن شاء الله. في مثل هذه الحالة إحنا يمكن نبني على اعتبار الرواية، لكن لا من ذلك الطريق الذي بنى عليه السيد الخوئي رحمه الله بوحدة غالب بن عثمان المنقري مع غالب بن عثمان الذي لم يذكر لقبه. فإذن وصلنا الآن إلى هذه النتيجة. هذه النتيجة مهمة. الآن إحنا نريد نجمع يعني معلومات أساسية، لأنه هذه راح نحتاجها في نهاية المطاف. إحنا تقدم عندنا رواية كانت تدل على الحرمة وكانت تامة السند والدلالة، وهذه الرواية تامة الدلالة على الجواز، وقد تم سندها بناء على ما قلنا آخر كلام آنفا أنه من رجال كامل الزيارة، وهي هم بطبيعتها الرواية المفروض تكون موثوقة لأنه مروية في كتبنا القديمة في أمهات الكتب، وهو أهم الكتب بالحقيقة، مو أمهات الكتب الكافي ومضمونها أيضا مناسب، والغضاضة في الراوي هي مجرد يعني فد غموض بسيط، وإلا هو رجل معروف ومترجم له وعنده كتب وإلى آخره، يبقى ما صار الشهادة بوثاقه. وإذن هو الرواية راح تصير يعني المخبرون بها ثقات يعني معتبرون، وأيضا لعله أكو وثوق بصدورها خصوصا مع الاستئناس لها بالروايات الأخرى، يعني المضمون راح يكون صادر، يعني مضمون يدل على الجواز تام عندنا. هذا كان مهدد يعني لولا هذه الرواية. وهي النقطة الأخيرة في كامل الزيارة، هذه الرواية إذا ما تمت ما عندنا دليل على الجواز، فربما كنا نعول على روايات الحرمة ونبني على أصل الحرمة، على خلاف قلت لكم المسألة بها احتمال، إذا تذكرون قبل عدة أيام مسألة بها احتمال بها مشكلة، أن ربما ننتهي إلى خلاف ما ينتهي إليه السيد رحمه الله في المنهاج، والبقية من المعاصرين هم عموما يجوزون، صاحب الجواهر ومن بعده تقريبا يجوزون أغلبهم، يعني ما أقول كلهم يجوزون البيع. الحاصل أن هذه الرواية الآن تمت وهي تدل على الجواز. عندنا رواية رابعة، الرواية أيضا مروية في الكافي، علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سابق السندي عن عنبس الوراق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف، فإن نهيتني لم أبعها. فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: بلى. وأعالجها؟ قال: لا بأس بها. جوز بشكل لا بأس تماما، أي بأس ما فيه. هذا مضمون الرواية الذي هو يدل على الجواز بشكل واضح وببرس قاطع. هذه الرواية أما من حيث السند فهي مبتلات بعنبس الوراق الذي هو الراوي الأخير لهذه الرواية عن الإمام عليه السلام، وعنبس لم تعرف له سوى هذه الرواية، ما عرفنا عنه شيء، قد واحد مجهول. هو اسمه ورد أنه وراق، يعني هو ملقب بعمله وراق. هذا الأمر يزيد الطين بلة. لماذا؟ لأن هو مستفيد من مضمون الرواية، فإذا هو نكر مجهول مستفيد من مضمون الرواية، يعني يصير احتمال الوضع معتد به جدا، يعني معتد بي سموه إلا جدا التعبير عدق، احتمال الوضع يصير معتد بي. ففي مثله يصير التوقف ليس فقط على مستوى المشكلة السندية واعتبار الرواة، حتى على مستوى الوثوق بالصدور. الوثوق بالصدور يختل جدا، فهذه الرواية لا تصلح. نعم قد تصلح لأن تكون في ضمن ما يؤيد الرواية السابقة، رواية روح ابن عبد الرحيم اللي بها غالب ابن عثمان، لا بأس من هذه الناحية، لا بأس. واضح إن شاء الله. إحنا من شفنا مشكلة عنبس الوراق بعد أصلا ما عقبنا الرواة الآخرين، ربما إذا يعني تبحثون أيضا تجدون في بعضهم بعض المشاكل. ما وجدنا حاجة إلى يعني صرف الوقت في هذا الشأن يعني. فالمتحصل بلي بل أكو فائدة يستفيد. إذا واحد يستفيد من مضمون هذا يخلي واحد يتوقف أكثر.
يعني نعتد باحتمال المعتد به بالوضع هذا
شوية. نعم. هو أي واحد أصلا أنا اشتبهت أسحب الجدة. أنا راح أرجع عيد كلمة جدة تضاف للمحضر كما يقولون. لأنه هو أي واحد مجهول ما موثق أن احتمال أن يكون وضع. احتمال الوضع موجود سيدنا بالنسبة لأي أحد إذا منعرف. فإذا كان هو مستفيد راح يصير عنده مبرر لأنه يصير جدا الاحتمال يصير إلى منشأ أشد. لأنه هو أي إنسان أنت ما تعرف احتمال هذا وضع. الوضع هو موجود. احتمال الوضع هو موجود بالنسبة لكل أحد إلا إذا موثوق. ستشوف واحد بالشارع تسأله في السؤال مجهول وتحتمل أنه هو عنده مثلا غرض بأنه يدعي يختلق. فإذا اطمئنت ما عنده غرض لأنه هو ما ذكره أصلا بعيد عن أغراضه هنا يصير قد يكون مانع من احتمال الوضع خصوصا إذا كان مخالف لأغراض. بعد يصير واضح مثل ما احنا نستفيد من روايات العامة نستفيد من رواياتهم في فضائل من لا يوالونهم من أولياء الله. فاحنا نقول هنا ماكو احتمال وضع يجون يضعون شيء هو أصلا مخالف لمتبنياتهم في مثله نبني عليه. أما أنه يجي أحد إحنا ما نعرف هو دائما موجود احتمال الوضع. فإذا كان له مصلحة بالموضوع هو وراق وأهم ما يباع ويشترى هو شنو هو كتاب الله والناس كانت تهتم بالقرآن هواية بشكل كبير يعني هو بعد حتى الأولاد يدرسون عن القرآن يعني القضية كان الاهتمام بالقرآن جدا مهم. هو موراق هو يقول عالجه كذا وطريقة أصلا حديثه بالرواية فالطريقة أنه أنت شو تقول أنا كذا أنت تنهاني أنا أترك ما أدري هذا كلش بها إظهار للتقى والالتزام. هذا هم ما هو يوجب الريق إذا ما كان يعني ما كان أكو مناشئ للوثوق به. فالمهم إحنا هذه الرواية مشكلة ما نقدر نعول عليها وإذا هي لا تدخل في دائرة المعارضة. هي كما قلنا إنما تنفع للتعيب. أنتوا لا تقولون شيء
حتى أيضا حال العمل
هم بمشكلة نفس المشكلة خوف فراح يصير أشكل يزيد الطين بل زين. سنرجع الآن إلى النصوص. احنا الآن ذكرنا بالحقيقة أربع نصوص. النص الأول والأخير كان بهن مشاكل من حيث السند. النص الثاني اللي هو رواية سأذكرنا سماعة رواية سماعة هي تحر ظاهر ورواية رحيم روح ابن عبد الرحيم هذه تجاوز. كيف نجمع بين النصوص؟ الظاهر أن وجه الجمع بين النصوص يمكن أن يكون طبعا خلينا نلتفت إلى التعارض خلينا نحدد بالضبط يعني التعارض وين يقع. التعارض بين الرواية الثانية والثالثة أي بين رواية السماع التي تضمنت على التعبير لا تشتري كتاب الله عز وجل ورواية روح ابن عبد الرحيم التي تضمنت أشتري أحب إلي من أبيعه. أشتري مو أشتري هي هكذا قرأنا أشتري أحب إلي من أن أبيعه اللي يدل على الجواز. هاتان الروايتان يمكن الجمع طبعا إذا استقر التعارض بينهما. هذا أمر إحنا ما كتبنا لكن هو حتى يصير واضح احنا اساسنا يعني شلون خط ثاني للمساله. لو فرضنا استقر التعارض شو تصير النتيجه؟ تساقط. ومن ثم ناخذ بالجواز، ما عندنا حجة بعد على الحرمة، صحيح لو لا؟ فنرجع لأصالة البراءة. إلا ندور مرجحات وكذا، ذاك بعد بحث آخر يعني، فهذا حديث طويل. لكن إذا استقر التعارض بحيث ماكو مرجح، وين راح نروح؟ راح نروح مثلا إلى التساقط. إذا أجينا إلى الظهور، نحاول نشوف أنه يمكن الجمع بينهما عرفا أو لا. الظاهر أنه يمكن الجمع بينهما عرفا، لأن هذا التعبير لا تشتري كتاب الله، هذا كما هو ظاهره الأولي في الحرمة، لكن يمكن أن يكون المراد منه الكراهة. إن في كثير من الأحيان تصدر نواهي من أهل بيت الرحمة صلوات الله عليهم غرضها التنزيه، نواهي تنزيهية تمنع من الانسياق نحو المكروهات والأخذ مثلا عمل بالمكروه، مو أمر غريب. ما أكثر النصوص التي فيها نواهي ولكن احنا نبني على كراهتها، اما للاجماع، للارتكاز، للسيرة على ارتكابه وما اشبه ذلك، صحيح لولا؟ فاذا هذا التعبير الذي فيه نهي دلالته على الحرمة، مو دلالة قاطعة ما تقبل احتمال الكراهة. اما التعبير الاخر الذي يقول اشتري احب الي من ان ابيعه، هذا ما يقبل أدنى تردد في الجواز، خصوصا إذا نسب لنفسه سلام الله عليه. يعني قضية جدا واضحة، معنى هذا جائز. فش راح يصير؟ راح يصير الأمر في النهي دال على الكراهة. هنا بعد قد يكون تخطر في الذهن بعد إشكالات، مثلا من جملتها، أنا أنتظر أنتم تستشكلون، يعني أن الإمام هو يرتكب المكروه خصوصا في أمر من هذا القبيل، فإذا حملناها على الكراهة راح يمكن الجمع بينهما عرفا، وراح نقع بتعارض ثاني. هذا ليلة تأمل، هذا ليلة تأمل، اتفقتوا؟ احنا الآن دلالتها على الحرمة واضحة. لو كان يقول له مثلا لك أن تشتري، ولكن إن اشتريت مثلا أحب إلي من أن تبيع، يعني أنت من صار المخاطب هو السائل، كل مكروه جائز، هو مريد يضيق على الآخرين. فهنا جدا واضح أنه نجمع بينهما عرفا، ولكن من تحدث عن نفسه القدسية وقال أنه أنا أشتري أحب إلي من أن أبيع، يعني ماذا؟ يعني أنه هو بنفسه يجد أنه ماكو غضاضة في أن يشتري. فإذا ماكو غضاضة في أن يشتري، زين شلون ذيك الرواية حملناها على أن بها غضاضة؟ بها غضاضة أنه هو نهى عنها، غضاضة إلى حد الذي نهى عنها تنزيها. ثم خلينا نأكد الإشكال، لأنه هو إلى جواب، أريد أنتم هم تتأملون في جواب، أنه هو نهى عن شيء لكن هو ما عنده مانع أن يفعله، وهذا مناسب لمقام الإمام أن ينهى عن شيء ويفعله، جدا يعني مو مناسب لشأنهم صلوات الله عليه. صحيح، مو بس الشعراء يقولون لا تنهى عن خلق، العقلاء يقولون لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، يعني هذا بعد من نتيجة واضح أنه الأمر بهذا النوع. فإذا ايش راح يصير؟ راح تتعقد القضية، حتى على تقدير الحمل على الكراهة ربما يوجد تعارض بناء على هذا الإشكال في فهم الرواية. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا الآن خطر في بالي لتأمل أكثر، أنا أظن أنه تجدون له جوابا.
سيدنا الرواية هذا أشتريه قلتم أنه الإمام يتكلم عن نفسه،
بلي ظاهر الشيء.
طيب الرواية قبلها لا تشتري، في اللي يكون الخطاب موجه له،
فيعني تحتمل أنه هذا راح يصير مكروه لروح ابن عبد الرحيم، مكروه لكن للإمام مو مكروه،
وما تكلم عن نفس الإمام.
لا أقول فهو هل يوجد احتمال يعني هذا الشأن القرآن اللي هو المنشأ في ملاك الكراهة؟ الظاهر ويرجع للقرآن لأنه يقول كتاب الله وكذا ثمنا قليلا، يعني بإشارة إلى أنه مو شبيه ثمنا قليلا، لا تشتري بكتاب الله كذا مثلا ثمنا بلي لا تشتري كتاب الله عز وجل، هيك التعبير، لا تشتري كتاب الله. هذا الأمر اللي هو يرجع إلى احترام كتاب الله، فهذه الحرمة تكون توجب الكراهة عند الراوي، الكراهة في حق الراوي، ولا توجب الكراهة في حق عدل القرآن اللي هو أعرف الناس بعظمة القرآن وأهمية القرآن. يعني المفروض من باب الأولى أنه يصير للإمام مكروه، لأنه هذه المسائل اللي هي بها هذه الجنانب التنزيهية، المستحبات والمكروهات، كل ما يكون الإنسان مقامه أرفع يكون شأنه في هذه الأمور أكثر. وشاع على الألسنة، ربما هي رواية أيضا، أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. فإذا هو هذا بالنسبة للإنسان هو فيه درجة من السوء، سيئة يعني معنى مكروه، مو سيئة بالمعنى الحرام، فهل يعقل أنه بالنسبة للإمام ما يكون مكروه؟ كلش بعيد، يصير أشد. لأن احنا عندنا بعض الأمور الأئمة صلوات الله عليهم هم منعوا أنفسهم منها، ابتعدوا عنها، مع أنه هي جائزة للناس. هذا معقول، مو العكس، مو العكس. بل شيخ خلاف الظاهر، هو أسوة بعد. إذا قلنا الظروف الخاصة وحكم الخاص، هو همات المهم أن ذاك سأله، ما سأل عن حكم الخاص اللي يسوي فرد كتاب بحث تحقيق عن حياة الإمام عليه السلام، هو مثلا بالجامعة وجاي للإمام يسوي مقابلة وياه يسوي كتاب عن حياته، حتى نقول أنه مثلا يريد يسأل عن خصوصيات الإمام. هو المبتلى يريد يعرف أنه يبيع لو ما يبيع، صحيح لو لا، هو يريد يشوف أنه يبيع القرآن يشتري القرآن لو لا. الإمام أجاب عن نفسه، ولا هو السائل سأل عن حكمه، هو ما سأل عن الإمام ماذا أنه ماذا. الإمام في مقام جوابه أجابه عن نفسه، فهو من أجاب عن نفسه لا ريب أن هذا الجواب مرتبط بحكم هذا السائل، لأن أصالة التطابق بين السؤال والجواب هذا لا تخفى بعد عليكم الحمد لله. فإذا يعني لابد أن يكون هذا الأمر من الأمور التي لا يختص بها الإمام عليه السلام، مثل أفرضوا بعض مختصات الأئمة لو فرضنا كانوا عندهم اختصاصات مثلا في بعض الأمور، إذا هذا مرتبط بالمطلب. المهم تأملوا أكثر. نعم بلي. هو هذا قاعد يتأكد الإشكال، يعني ليش ما يمكن الجمع من أي جهة؟
لأن هذه كأنما ذيك الجهة الأخرى بها محبوبية.
نعم.
بها محبوبية، يقول أحب يعني العدل الآخر بها محبوبية، بينما إحنا بنينا على أنه هو نهي وأقل ما درنا الحمل على المحبوبية.
نعم، ما هو أحب قد يكون هو هذا أمر نسبي، يعني هذا من يقول أحب إلي مثل رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هو خو ما يحب السجن بس يقول أحب، يعني شنو يعني هذا أهون عندي، هذا معنى الأحب، لأن هو واضح ذاك هو أمر ذي غضاضة. فمن قال أحب القرينة الحالية المقالية كذا مناسبا، يعني يكون معنى أحب مو معنى أنه مستحب، وأن ذاك مو مستحب، وأن ذاك أقل استحبابا، هم إذا نجمد على ظاهر اللفظ هذا نقوله، فهو الظاهر هذا من سنخ الآية الشريفة. على أي حال، فتكون النتيجة جواز البيع على كراهة، جواز الشراء على كراهة. وأما البيع، بس احنا أكو عندنا بعض النكات أنه مثل هذه العلاقة بين البيع والشراء، وبعدين موضوعات الموضوع الاحتياط وكذا، وأنه شنو هو الأفضل في الاحتياط، شنو المراد من المثل في الاحتياط، بعض الأمور احنا يعني ذكرناها يحتاج لها إن شاء الله تفصيل أكثر، ونكمل الحديث فيها فيما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. خلينا نكمل هاي النقطة، يعني الآن إن شاء الله هذه الجمع العرفي واقعا هو تلاحظوا، لأن الفقهاء ناظرون إلى هذه القضية، يعني هم عادة يجمعون جمع عرفي ويحملون على الكراهة وكذا. فاحنا خلينا لاحظوا كلمات الفقهاء خصوصا المعاصرين الذين يعني تتبعون النكات والكذا أو حتى غيرهم، وربما تظفرون في بعض كلماتهم بما ينفع في المقام. أعانكم الله وإيانا والحمد لله.